نتحدث في العلل والنكات التي من أجلها حذف المفعول به، وعددنا بعض النكات وانتهينا إلى هذه النكتة وهي: وإما لدفع توهم إرادة غير المراد ابتداء كقوله وكم لبس، وانتهينا منها وقلنا بأنه حدث المفعول به وهو اللحم، لأنه لو قال وكم زدت أني من تحامل حادث وثورة أيام حززنا، إذا عظم لو قال وثورة أيام حززنا اللحم ابتداء نفهم بأن الحز لم ينتهي إلى العظم إلا أن يكمل، يعني ابتداء قبل الإكمال قبل أن يكمل. فعندما حدث اللحم حجزنا إلى العظم، فمباشرة جاءت الكلمة التي بعد حجزنا وهي إلى العظم، فعرفنا بأن الحز قد انتهى إلى العظم، وبذلك تم رفع التوهم إرادة غيره. نعم، لا هذا الفائدة هي رفع توهم عدم المراد. الفائدة الجديدة وهي لأنه حدث المفعول به لأنه لا يريد أن يوقع الفعل على لفظ المفعول به الصريح، وإنما يريد أن يوقع الفعل على الضمير العائد على المفعول به. أنا الآن عندما أقول أكلت التفاحة أو أخذت التفاحة وأكلتها، أخذت تعلقت في التفاحة، ورميت تعلقت في الضمير. الآن أنا أريد أن أقوم بعملية عكسية، أجعل الفعل الأول لا ينصب على لفظ المفعول به الشرعي، وإنما لا ينصب على شيء، ما استطيع أن ينصب على الضمير، لا ينصب على شيء. الفعل الثاني ينصب على ماذا؟ على الضمير، يعني هكذا يقول أكلت ورميت التفاحة، أكلت أو الفعل الثاني يتعلق بماذا؟ يتعلق بنفسه أخذت أو أكلت أو قلت، بل أخذت وأكلت التفاحة، يعني أخذت التفاحة وأكلت، فحذفت التفاحة من المفعول الأول من الفعل الأول. لماذا؟ لأنني أريد أن أوقع الفعل الثاني على لفظ الضمير، أخذت وأكلت التفاحة. فلو جئت بالمفعول أمام الفعل الأول وقلت أخذت التفاحة لكان انصب الفعل الثاني على ضمير المفعول به لفظ وأكلت التفاحة وأكلت، بينما أنا أريد أن أوقع الفعل الثاني على لفظ المفعول صريحان لا لفظ الضمير، فلأجل ذلك أحدث المفعول من الفعل الأول لإرادة أن ينصب الفعل الثاني على لفظ الضمير. طبعا هناك نكتة بلاغية بلا إشكال، مو المقصود هذه النكتة اللفظية فقط، وإنما هذه مقدمة للنكتة البلاغية المهمة. الوحدة تحصل إلى ذلك. انظروا واسمعوا إلى هذا الشعر يقول: قد طلبنا فلم نجد لك في السؤدد والمجد والمكارم مثلا، قد طلبنا فلم نجد لك في السؤدد والمجد والمكارم مثلا، فلم نجد مثله. المفعول به هو مثل، لو قال قد طلبنا لك مثل فلم نجده طبعا هو في مقام المدح، مقام المدح يعاب على الشاعر اذا يقول قد بلغنا عادة الاسلام، لانه جمل غزال وجود المثل والممدوح. واضح؟ والمفروض اذا كان في مقام المدح يفرض كلامه عنه، يعني لا يجوز ان ينشد مثل والممدوح. ولهذا اوقع للمنفي على المثل، فلم نجد لك الاسلام. اما لو قال قد طلبنا لك مثلا فلم نجدوه، لان الشاعر جوز ان يوجد مثل، جوز ان يوجد مثل للممدوح، غايه الامر ان الشاعر فشل في ماذا؟ في العدوان. معنى كبير جدا. يقول واما لان المتكلم يريد ذكره، لانه او لان المفعول به يريد ذكره، اي ذكر المفعول ثانيا، يذكره الشاعر ثانيا على وجه يعني بحيث يتضمن ايقاع الفعل، ان يوقع الفعل طبعا الفعل الثاني على صريح لفظه، على صريح لفظ ماذا؟ على صريح لفظ مفعول، لا يوقع الفعل على ضميره، لانه لو قدم المفعول به لاوقع الفعل الثاني على ضميره بلا اشكال. اخذت التفاحه واكلتها. نعم. يقول لا على الضمير العائد اليه. لماذا؟ ما هي النقطه البلاغيه؟ اظهارا لكمال العنايه في وقوعه، اي في وقوع الفعل عليه، الفعل الثاني عليه، اي على المفعول، حتى كان الشاعر هنا لا يرضى ان يوقعه، لا يرضى ان يوقع الفعل الثاني على ضميره، وان كان الضمير كنايه وتفسيرا عنه، وان كان الضمير كنايه عن المفعول به، الضمير هو المفعول به الا انه كنايه معبرا عن المفعول به. مع هذا ان الشاعر كانه لم يرضى ان يوقع الفعل الثاني على ضميره، لانه لو قال قد طلبنا لك مثلا فلم نجده، وهما فلم نجده اوقع عدم الوجدان على الضمير الذي يعود على الشعر الارض. نعم. كقولي وان كان، يعني وان كان الضمير كناية عنه، يعني عن المفعول، كقوله، اي كقول من؟ كقول الشاعر قد طلبنا فلم نجد لك، لاحظ مفعول طلبنا محدود، قد طلبنا فلم نجد لك في السؤدد والمجد والمكارم مثلا، اي قد طلبنا لك مثلا، هذا المفعول به المنكر، وحذف مثلا اذ لو ذكره لكان المناسب ان يقول ماذا؟ فلم نجده، يعني ان يوقع الفعل المنفي لم نجده يوقعه على ماذا؟ على الضمير، وهو لا يرضى بذلك، فيفوت الغرض. الغرض ما هو؟ الغرض الذي قصده الشاعر يفوت، اعني ايقاع عدم الوجدان على صريح لفظ الغرض، هو ان الشعر ما يريد ان يوقع الفعل المنفي وهو عدم الوجدان، لم يجد عدم الوجدان، لا يريد ان يوقعه على ماذا؟ لا يريد ان يوقعه على صريح او على ضمير ماذا؟ على ضمير المنفي، اعني ايقاع عدم الوجدان، عدم الوجدان عن مين؟ لم يجد على طريق الأكبر منه. ويجوز أن يكون السبب، ويبدو أنه هذا هذا هو كما أتصور أن هذه العلة وهذه المشكلة التي الآن يشير إليها هي التي تقول الشعر ما يقول شيئا نفسيا فقط، إنه لا يريد أن يوقع عدم الوجدان على الضمير، يريد أن يوقعه هذه المشكلة، أن يجد هذه المشكلة نفسية مقدمة للمشكلة الآخرية، ليست هي مطلوبة لذاتها وإنما مطلوبة مقدمة لغيرها. يقول ويجوز أن يكون السبب في حذف المفعول، ويجوز أن يكون السبب نعم، ويجوز أن يكون السبب في حذف المفعول في محل مفعول طلبناه هو هذا ترك مواجهة الممدوح بطلب مثل له، هذه النسخة الأصلية، أنه لا يريد أن يقول للممدوح قد طلبنا لك مثلان فلم نجده، فإن الشاعر جوز أن يوجد للممدوح مثل، وهذا عيب على الشاعر، ها يعني فلم نجده هذا إخفاق منه في عدم الوجود، بينما المناسب في مقام المدح أن لا يتصور أن هناك مثلا للممدوح. ولهذا تكون هذه العلة الحقيقية في حذف المفعول هنا فيها، وهي ترك مواجهة الممدوح بطلب مثل له قصدا الى مبالغة الشاعر في التأدب مع الممدوح، حتى كأن الشاعر لا يجوز وجود المثل للممدوح حتى يطلبه. فإن العاقل متى العاقل يطلب شيئا يتصور انه موجود، وهذا فان العاقل لا يطلب الا ما يجوز ماذا؟ ما يجوز وجوده. فقوله فلم نجد يعني لم يقل قد طلبنا لك مثلا، يعني متى انا اكون اقول قد طلبنا لك مثلا؟ اذا جوزت ان يوجد لك مثلا. هذه النقطة الاولى في درسنا. النقطة الثانية لحذف المفعول التعميم، يقولون ان المفعول الى حذف دل على العموم. نعم، وإما التعميم في المفعول مع الاختصار، أكلت عندما أكتب، ولا سيما إذا كنت في مقام خطابي لابد أن تحمل أكل على ماذا؟ على كل شيء، أكلت كل شيء، هذا بالإضافة إلى الاختصار. نقطة الاختصار هنا تأتي، وإلا فنقطة الاختصار أيضا قد جاءت في كل الأمثلة التي تقدمت، كل الأمثلة التي تقدمت فيها نقطة الاختصار، لأن حذف المفعول به يوجد اختصارا في الكلام، هذا بلا إشكال فيه، ولكن هنا تعمد أن يأتي بنقطة الاختصار لأن التعميم قد يحصل بدون الحذف، لأن التعميم قد يحصل بماذا؟ بدون الحذف، بخلاف النكات السابقة فإنها قد لا تحصل بغير الحذف. وإما للتعميم في المفعول مع الاختصار بقولك قد كان منك ما يؤلم، قد كان منك ما يؤلم يعني قد كان فعل تام هنا، يعني قد حصل منك ما يؤلم، اين مفعول يؤلم؟ محذوف. قد حصل منك ما يؤلم، اي ما يؤلم كل احد. من اين استفدنا ان المفعول كل احد؟ من حذف المفعول استفدنا العموم، يعني كل احد، بقرينة ان المقام مقام المبالغة، هو يريد ان يبالغ في ذم المخاطب، ها يقول قد حصل منك لا يؤلم، ما يؤلمني انا في هذا ليس ذما
صادحا او كبيرا في حق المخاطب، لا عادي، لانما الدم هو هكذا قد حصل منك ما يؤلم كل احد، هذا في غايه الجانب. ودائما نحن اذا تصور المتكلم في مقام المادح او في مقام الذم لابد ان نتصور انه يريد من الامور اعظمها، ها دائما، والا لا يتناسب مع مقام المدح اذا كان مادحا او الذم اذا كان ذاما. يقولها بقرينه ان المقام مقام مبالغه، يقول وهذا التعميم تعميم لافراد المفعول شمول افراد المفعول، وان امكن ان يستفاد من ذكر المفعول بصيغه العموم. يعني كيف؟ يعني استطيع ان اتي بالمفعول به واستفيد بس المعنى، اقول قد حصل منك ما يؤلم كل احد، استفدنا العموم او لا؟ استفدنا العموم بذكر المفعول. يقول صحيح تستفيد العموم بذكر المفعول، لكن تفوتك نقطة الاختصار، ولهذا جاء بي الاختصار مع من؟ مع اي نقطة؟ مع نقطة العموم والتعميم. يقول وهذا التعميم والاستيعاب والشمول لافراد المفعول، وان امكن ان يستفاد من ذكر المفعول بصيغة العموم، كان تقول حصل منك ما يؤلم كل احد، كل احد هو صيغة العموم، لكن يفوت الاختصار حينئذ، يعني اذا جئت وتلفظت بماذا؟ بصيغة العموم المفعول، صيغة عموم المفعول، قلت كل احد، كل احد. وعليه الان نأتي من باب الاستطراد، من باب الشيء بالشيء يذكر، يعني استفدنا هذه النقطة وهي العموم في غير باب حذف المفعول. وعليه اي وعلى حذف، عفوا وعلى وعليه لا من استطراد، وانما نقطة حذف المفعول، لكن آية يريد ان يشير الى آية، وعلى هذا المطلب جاءت تلك الآية، هكذا يريد ان يقول وعلى حذف المفعول للتعميم مع الاختصار لفائدة التعميم والاختصار. ورد قوله تعالى والله يدعو الى دار السلام، الله يدعو الى دار السلام، من المدعو؟ والله يدعو جميع عباده، جميع عباده، اي جميع عباده. اذن حذف المفعول به فاستفدنا العموم واستفدنا الاختصار ايضا. ما هو الفرق بين المثال الاول والمثال الثاني في استفادة العموم؟ يقول اننا في المثال الاول استفدنا العموم مبالغتان، وفي المثال الثاني استفدنا العموم حقيقتان. يعني في المثال الاول عندما اقول حصل منك ما يؤلمك، ما يؤلمك كل احد، هذا العموم الذي انا افترضته مبالغه، جاء بشعر مبالغه، والا يقينا انه لم يحصل منه ايذاء كل احد، يقينا هذا، هذا لانما مبالغه، يبالغ بان اذيته قد وصلت الى الحد الذي قد تجاوزت يتأذى منها كل احد، هذه المبالغه. اما المثال الثاني حقيقه، الله يدعو الذي يناسب دعوه الله سبحانه وتعالى، وهو الكريم الذي لا يفوقه كريم، بل كل الكرم هي صفات مأخوذة من ذاك المنبع، اذا المناسب ان يدعو كل عباده حقيقة. يقول فالمثال الاول يفيد العموم مبالغة، والمثال الثاني يفيد العموم تحقيقا وحقيقة. النقطة الثالثة واما لمجرد الاختصار، يعني واما ان نحذف المفعول به لاجل الاختصار فقط، وهذه نقطة لفظية محضة لاجل الاختصار. يقول من غير ان يعتبر معه فائدة اخرى من التعميم مثلا او غير التعميم، من التعميم وغيره، هذه تفسير لقوله فائدة اخرى. وفي بعض النسخ المختصر موجود هاي العبارة، وإما لمجرد الاختصار عند قيام القرينة، عند قيام القرينة يعني هكذا عند قيام القرينة يقول أن هذا موجود في بعض النسخ. كيف؟ ماذا يقصد؟ يقصد هكذا بأنه وإما أن يحذف المفعول به لأجل الاختصاص فقط، لكن عند قيام القرينة على أن المتكلم لا يريد مفتتن إلا الاختصاص. هذا ما أراده. يقول وفي بعض النسف عند قيام قرينة استكتبابي، يقول هذا القيد الموجود في بعض النسف لا نحتاج إليه. يقول وهو تذكرة لما سبق، وهو تذكرة لما سبق، وإذا يعني كان ما يذكرنا بالأمور التي تقدمت، إذا وجد معنى آخر نأخذ به، إذا لم يوجد إلا الاقتصار فنأخذ الاقتصار. يقول هذا محصل، هذا شيء مفهوم ومحصل، إذا لا نحتاج إلى هذا القيد الزائد. يقول وهو تذكرة لما سبق إلى أن فلا حاجة إليه، ولا حاجة لا هذا القيد، قيد عند قيامي، عند قيام قرينتين، هذا يقول لا نحتاج إلى هذا القيد، يعني ما في بعض النسخ غير صحيح. وما يقال أن المراد عند قيام قرينتين على أن الحذف لمجرد الاختصار، يقول هذا ما قلناه نحن، يقول هذا لا مو صحيح. يقول الذي يقال بأنه عند قيام قرينتين على أن الحذف للاختصار فقط وليس لأجل نسخة غير الاختصار، يقول هذا القول ليس بسديد، ليس بسديد يعني غير صحيح. لماذا؟ يقول لأن هذا المعنى معلوم. نقول نعم معلوم، ولأجله أنت قلت لا حاجة إلى ولأجله قلت لا حاجة إلى قيد عند قيام قرينته، يعني الذي يناسب الذي نحن نقول، نحن نقول عند قيام قرينة هكذا تدل على أن الحذف لأجل الاختصار، لهذا التفسير نقول بأنه لا حاجة إلى هذا القيد. طبعا يقول بالعكس، يقول أنه الذي يقول أن المراد عند قيام قرينة دالة على أن الحذف لمجرد الاختصار ليس بدليل، لأن هذا المعنى معلوم معلوم، ومع هذا فهو جار في سائر الأقسام، جار في سائر الأقسام يعني في كل الأقسام التي تقدمت مع الاختصار، تقدم في القسم الأول والثاني والثالث والرابع يعني ها؟ يعني كل اقسام الحذف لما تقدم، يعني من المسند اليه، للمسند، لمتعلقات المفعول، لان هذا المعنى معلوم. ومع هذا فهو جار يعني عند قيام قرينتين جار في سائر الأقسام، لا عند قيام مو في سائر الأقسام أو في سائر النكات التي تقدم، يعني هكذا النكتة الأولى مثلا قلنا، والنكتة الثانية في حالة المفعول، المفروض أن بعد كل نكتة يأتي ويقول عند قيام قرينة دالة على أنه يقصدها هي، يعني هكذا بعد نكتة التعميم مثلا، بعد نسخة ترك مواجهة الممدوح، بعد انتهاء من النسخة لابد ان يضيف مع او عند قيام قرينة، يعني قرينة دالة على ان حذف المفعول لاجل التعميم فقط مثلا، او لاجل ترك مواجهة الممدوح بطلب مثل له فقط، وهكذا.
علينا الدخلة على حد المقصود جار
لا 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 لاحظوا عند قيام قرينة على أن الحذف لمجرد الاقتصار على أن الحذف لمجرد الاقتصار يعني للاقتصار فقط وهذا بدون إذا كان يقصد هذا يقول هذا القيد جار في كل الأقسام التي تقدمت في النقطة الأولى مثلا النقطة الثانية النقطة الثالثة لا بد أن نقول بعد انتهاء كل نقطة نقول عند قيام قرينة أيضا يعني عند قيام قرينة دال على أن المفعول حديث لأجل هذه النقطة هذا فلماذا خصص هذا القيد عند قيام قرينه بالاختصار لا داعي لتخصيصه لاحظ العبارة يقول لان لما يقال من ان المراد عند من ان المراد بقوله عند قيام قرينه معناه عند قيام قرينه موصوفه بانها داله على ان الحذف للاختصار فقط لمجرد الاختصار يقول هذا ما يقال ليس بالتدين لماذا يقول لان هذا المعنى معلوم ان بعد كل نقطتين لابد ان تكون هناك قرينه تدل على ان الحذف لاجل تلك النقطه ولا كيف نجزم بها هذا واضح ومع هذا جار في سائر الاقسام في سائر اقسام حذف المفعول به عن نكات حذف المفعول به فلا وجه لتخصيصه بمجرد الاختصار فلا وجه لان نخصص هذا القيد وهو عند قيام قرينه دال على مجرد الاختصار نقول ان ناتي بهذا القيد بعد كل اسم من الاقسام بعد كل نقطه تقدمت نعم وخذ مثال اذا انتهينا الى هذه النتيجه عند قام قرينه هذا قيد لاغم لا فائده فيه عند قيام قرينتي نحن أصغيت إليه القاء يكون بأي جارحة بالأذن أصغيت إليه أي أصغيت إليه أذني فأذني مفعول به محذوف هذا تقصد شنو؟ تقصد تعميم لا ما يتي بالتعميم لأنه أصغيت إلى الإصغاء يكون بشيء معين ما يعني لا يوجد إلا الاختصار لا توجد نكتة إلا الاختصار أصغيت إليه أي أذني وعليه أي وعلى الحذف مجرد الاختصار الاختصار قل تعالى رب أرني أنظر إليك طبعا هنا المفعول المتعدي أي الفعل المتعدي إلى المفعول يعني المضمون مفعول المحذوف الذي عمل في لفظه لأنما عمل في محله رب أرني أنظر إليك يعني أين المفعول به الآن الكاف يقول لا هذه ليست مفعول به لأنما المفعول به محذوف رب أرني أنظر إلى ذاتك إليك يعني إلى ذاتك فحذف المفعول به طبعا المفعول به في محل مفعول به يعني المتعدى إليه بواسطة إلا وها هنا بحث وهو أن الحذف للتعميم مع الاختصار طبعا نجي في النقطة السابقة التعميم مع الاختصار يقول في النقطة السابقة يوجد اشكال اذا كان اشكال المفروض تأتي به هناك يقول لا جئت به هنا لانه محله المناسب هو ان يقع هنا يقول ها هنا بحث واشكال وهو ان الحذف للتعميم مع الاختصار النقطة السابقة قبل الاخيرة وهي التعميم مع الاختصار إن لم يكن فيه قرينة دالة على أن المقدر عام فلا تعميم أصلا وإن كانت التعميم مستفاد من عموم المقدر سواء حذف أو لم يحذف فالحذف لا يكون إلا لمجرد الاختصار كأنما يريد أن يقود، يقول أننا تقدمت لدينا نقطة وهي أن المفعول به يحذف لأجل التعميم مع الاختصار. يقول نقط هنيئه، يقول هذا المفعول به المحذوف إذا كانت هناك قرينة تدل على أنه عام، تدل على أنه عام. نفترض هكذا، يقول إما أن توجد قرينة تدل على أنه عام أو لا توجد قرينة تدل على أنه عام. نحن تمام، إما أن توجد قرينة تدل على أنه عام أو لا توجد قرينة تدل على أنه عام. يقول إذا لم توجد قرينة تدل على أنه عام فلا نستجد العموم. من أين نستجد العموم؟ الحذف وحده لا يفيد من العموم، ولهذا استفدنا بعض النكات غير العموم. نكتة قبل الأخير تلغى، نقترح أن تلغى النكتة قبل الأخير، وهي أن الحذف يستفاد منه التعميم مع الاختصار. بهذا البيان، لأن التعميم إذا وجدت إما أن توجد قرينة تدل على أن المحذوف المقدر عام فالعموم استفدناه من القرينة، وإما أن لا توجد فلا نستفيد العموم. إذن الحذف لا يفيدنا إلا الاختصار فقط. إذن الحذف لا نستفيد منه إلا الاختصار. هذا اقتراح من التقزاني في إلغاء النكتة ما قبل الأخير. لاحظ يقول ها هنا بحث، وهو أن الحذف لأجل التعميم مع الاختصار، يعني النكتة ما قبل الأخير إن لم يكن فيه قرينة دالة على أن المقدر عام، إذا لم توجد قرينة فلا تعميم أصلا. من أين نستفيد التعميم؟ وإن كانت يعني وإذا وجدت قرينة تدل على أن المقدر عام فالتعميم مستفاد من أين؟ من عموم المقدر، ها؟ مستفاد من القرينة الدالة على أن المقدر عام، صحيح؟ واحدة أو لم يحدث، واحدة أو لم، فالحذف إذن لا يكون إلا لمجرد الاختصار. هذا إشكال واقتراح، إذا كان عند الجواب تفضل به حتى نص النقطة ما قبل فيها على حالها، وإلا فنلغيها. لا نستفيد العموم. نعم؟ الاختصار نقول به، نقول هكذا، فالحذف لا يكون إلا لمجرد الاختصار. الاختصار هي النقطة الأخيرة، نقصد النقطة ما قبل الأخيرة، هذه تبقى متزلزلة. لا، هو يقول عموم لا يوجد، عموم إنما يستفاد لا من الحذف وإنما من عموم المقدر. هذا فأنتوا ابحثوا ولاحظوا إذا أمكن أن تجيبوا على هذا الاقتراح حتى تكوني بصف الخطيب القديم ونبقي هاي النقطة، وإلا فتقرأ على روحها الفاتحة. نعم، وإما للرعاية على الفاتحة، رعاية محافظة، ونحن في القرآن لا نسمي الجمل التي تتحد في حرفها الأخير لا نسميها سجعة، يعني سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، هذه كلها تنتهي بألف مقصورة. القرآن لا يقال أن فيه سجعة، ليش؟ لأن السجع هو هدير أو هدير الحمام ونحوه، ونحوه يعني حنين الناقة، فإذن أنه صوت منسوب إلى الحمام وإلى الناقة، فمع التأدب مع هذا الكتاب تأدبا لا نقول في القرآن ساجع، وإنما نقول في توافق التواصل، توافق التواصل أو توافق رؤوس الآي، فمحافظة على التواصل نحذف المفعول به أحيانا، أو للرعاية على الفاصلة المحافظة على الفاصلة، نحو قوله تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك، شاهد هنا، ما ودعك ربك وما قلى، قلى وما قلاك، وما قلاك، فحدث الكاف وهو المفعول به لماذا؟ حتى تحصل اتحاد بين الفاصلة قلى وبين سجى، حافظ على الفواصل. والاختصار ايضا ظاهر، وحصول الاختصار ايضا ظاهر، يعني ويوجد بالاضافه الى المحافظة على الفاصل ويوجد ايضا اختصار. واما لاستهجان ذكره، يعني تارة انا احدث المفعول به لان ذكر المفعول به مستهجان، عرفان لا اقل عرفان، مستهجان التصريح به. نعم، واما لاستهجان ذكر المفعول به فقول عائشة ما رأيت منه، ما رأيت أي من النبي صلى الله عليه وآله، ولا رأى مني، خلاص انتهى كلامه، انتهى كلامها، ما رأيت منه ولا رأى مني. أين مفعول رأيت وأين مفعول رأى؟ يقول محذوف وهو العورة. لماذا؟ لأنه مستهجن التصريح به، يعني ما رأيت منه العورة ولا رأى مني. وإما لنقطة أخرى، يعني غير النقاط المتقدمة التي ذكرها الخطيب القزويني، كإخفائه، اشتريت ما أريد أخبرك ماذا اشتريت لكي أخفي عليك، مثلا فقلت اشتريت يوم أنت، ها إخفاء عن السامع، اشتريت كتابا، اشتريت كذا، أو التمكن، أو للتمكن من إنكاره إن نصت إليه حاجة، يعني أنا أقول مثلا ضربت أو شتمت، أنا أريد أقول شتمت الأميرة، ضربت كذا، فما قلت الأمير، لماذا؟ حتى في المستقبل يمكن إذا قيل من الذي شتم الأمير أنا أستطيع أتنكر، أقول ما شتمته، فهنا حدث المفعول، لماذا؟ للتمكن من إنكاره إن نصت إليه الحاجة، أو تعينه، أو تعينه، تعينه يعني مثلا درست، نحن الآن ندرس، ندرس ماذا؟ ندرس المختصر، المختصر متعين، إذا نحلفه لتعينه مثلا، فإذا كان المسؤول به متعين، يعني لا يوجد شيء آخر يمكن أن يحتمل، فهنا يمكن أن يحدث المسؤول به، أي تعينه حقيقة، تعينه حقيقة، يعني متعين على سبيل الحقيقة، لأن التعين يا أخي تارة يكون على سبيل الحقيقة هو متعين، وتارة أنا أدعي بأنه متعين، ها؟ ذاك يسموه تعين ادعائي، وهذا الأول تعين حقيقي، تعين حقيقي وتعين ادعائي، تعينه حقيقة إذا كان المفعول به حقيقة المتعين معروف عند كل أحد، أو ادعاء، ادعاء يعني يدعيه ماذا؟ يدعيه المتكلم، ونحو ذلك من النقاط. تستطيع أن تجلس في منزلك وتغلق عليك باب دارك وتصنف من النقاط ما شاء الله، غير هاي النقاط التي تقدمها لأجل حد المفعول. الآن نصل إلى بحث آخر غير بحث حد المفعول، وهو لماذا يقدم المفعول به. لهذا البحث ينبغي حسب المنهج الصحيح ان يؤخره الى باب القصر، باب القصر، لان القصر له اربع طرق، من احدى هذه الطرق الاربع هو تقديم ما حقه التأخير، تقديم ما حقه التأخير. المفعول به كما تعلمون من حقه ان يتأخر لان رتبته التأخر، فتقديمه يفيد التخصيص والقصر، لكنه جاء به هنا حتى يخفف علينا المؤنة هناك يقول تقديم المفعول ونحو المفعول. نحو المفعول يعني من المنصوبات ومن المفقودات. او قل تقديم الفضلات. او بعبارة اوضح تقديم ما حقه التأثير. نعم. وتقديم مفعوله اي تقديم مفعول الفعل ونحوه نحو المفعول من الجار والمجرور للظار والحال وما اشبه ذلك. كل تقديم الفضلات تقديم ما حقه التأثير. عليه رحمه الله اي على الفعل. لماذا نقدمه على الفعل؟ يقول لرد الخطأ بالتعيين. طبعا نحن هذا البحث يجرنا الى ان نقدم مقدمة وانت تحدد ان يؤجرها الى باب القصر لانه لا مناص من اتيانها الان. وهو ان القصر يقسمونه الى ثلاث اقسام باعتبار حالة المقاطب. يقسم القصر الى ثلاث اقسام. طبعا القصر باعتبارات مختلفة ينقسم الى اقسام مختلفة. اقسم باعتبار حالة المقاطب ينقسم الى ثلاثة اقسام. المقاطب اما ان يكون معتقدا عكس الواقع. المقاطب يعتقد بانني اكلت البرتقالة ولم اكل التفاحة. فانا اقول له التفاحة اكلتني. فقلبت عليه اعتقاده. هذا يسمى قصر القلب. قصر القلب يعني قطرت اسمي على التفاحة فقط وقلبت عليه اعتقاده. هذه حالة. حالة ثانية ان المخاطب يعتقد باني اكلت التفاحة والبرتقالة ولم ابطله شيئا. فماذا؟ مع انني الله يعلم انني اكلت التفاحة فقط فاريد ان اقصر اكلي على التفاحة. اقول نفس المثال الثالث لا يختلف. التفاحة اكلت فقصرت اكلي على التفاحة وافردت له احد المتشارفين باعتقاده. كان يعتقد بان التفاحة والبرتقالة اشتركا في تعلق اكلي بهما. انا افرده احداهما. اقول التفاحة اكلته. هذا يسمى قصر افراد لانني افردت له احد الشيئين الذين اشتركا اتفاقهما بالاتي. والحالة الثالثة ان يشك المخاطب. رأى فمي واسناني تتحرك ولم توجد في الثلاجة الا تفاحة وبرتقالة. فقال اما انك اكلت التفاحة واما البرتقالة. فماذا اقول له؟ التفاحة اكلت. فعينت له ما كان يشك فيه. هذا يسمى قاصر تعين. في هذه الاقسام الثلاثة انا قمت بعملية واحدة وهي ماذا؟ وهي انني ارجعت المخاطب الى الصواب. رديت المخاطب الى الصواب. نقلته من الخطأ الى الصواب. صحيح؟ فاذا من فوائد تقديم المفعول به رد الخطأ. رد الخطأ الذي كان يعتقده المخاطب الى الصواب. الرد الى الصواب. نعم. يقول وتقديم المفعول ونحوه عليه اي على الفعل لرد الخطأ في التعيين. انا مثلت بالتفاحة هو مثل بزيد. مثال بقولك زيدا عرفت لمن اعتقد انك. انا اريد ادبق على هذا المثال حتى لا يصير كأنه في التسبيح. امثل به مرة ثانية. المخاطب يعتقد بانني اعرف شخصا واصاب في هذا الاعتقاد ولكنه اعتقد بان الشخص الذي عرفته هو عامر واخطأ. فاريد ان ارجعه الى الصواب. انا الذي عرفته زيد. وماذا اقول له؟ اقدم زيد. زيدا عرفته فقصرت معرفتي على من؟ على زيد. هذا قصر قلب. اذا كان يعتقد بانني عرفت شخصين زيد عمر وانا عرفت زيدا فقط فاقل زيدا عرفت وهذا قصره اتراك. واذا كان يشك بانني عرفت احد الشخصين اما زيد واما عمر وانا عرفت زيد اقل زيدا عرفت هذا قصر التعيين. وسوف ترون في التطبيق بان المصنف لا يشير الى قصر التعيين لانه قليلا ما ياتي في البلاغه. يقول رد الخطأ في الثاني تقولك زيدا عرفت لمن اعتقد للمخاطب هذا بلحاظ حال المخاطب طبعا للمخاطب تقول هذا الكلام زيدا عرفت تقول هذا الكلام للمخاطب الذي اعتقد انك عرفت انسانا واصاب في ذلك اصاب يعني اعتقد اصل الفعل يعني الفعل اصل الفعل وهو انك عرفت المعرفة اصاب لكن اصاب في ذلك يعتقد ان الذي تعرفه غير زيد واخطأ فيه وهذا جميع يسمى قصر ماذا قصر الفعل. اذا اردت ان تؤكد هذا القصر ماذا تقول زيدا عرفت زيدا عرفت لا عامر او لا غيره او لا ما سواه او لا ما تقصده حيث لتوكيدات. يقول وتقول لتأكيده يعني لتأكيد قصرك معرفتك على زيد اي لتأكيد هذا الرد زيدا عرفت لا غيره تقول لا غيره هذا قصر القلب ويؤكد به بنفي ما اعتقده المخاطب لا غيره او تقول لا عام او تقول لا ما تعتقده او لا ما سواه هذا مثال كعبارة يعني ليست هي المحصور التوكيد فيها فقط لا. وقد يكون هذا شروعا في بيان النوع الثاني من القصر القصر الافراد قصر الافراد وقد يكون تقديم المفعول لرد الخطأ في الاشتراك. هناك اخطأ في المثال الاول المخاطب اخطأ في تعيين الذي اعرفه الان اخطأ في اشتراكه نعم في الاشتراك قولك زيدا عرفت لمن اعتقد انك عرفت زيدا وعمرا فتفرد له احد هذين فتقول زيدا عرفت وتقول لتوكيده توكيد هذا الرد زيدا عرفت وحده زيدا عرفت غير مشارك زيدا عرفت منفردا بس لا تستطيع تقول زيدا عرفت لا غيره لا غيره لا يجوز. وكذا في نحو زيدا اكرم زيدا اكرم وعمرا لا تكرم زيدا اكرم اذا كان المخاطب يعتقد بان الذي امرته باكرامه هو عمر وانا امرته بزيد ماذا اقول اقول زيدا اكرم هذا قتل قلب ولكن صيغه امر جاء وتارة يعتقد بانني امرته بان يكرم زيد وعامر اقول له زيدا اكرم هذا قصر افراد وتارة يشك اقول له زيدا اكرم هذا قصر تعيين وتارة لا في صورة النهي لا زيدا لا تكرم او عمرا لا تكرم يعني اكرم زيدا لانه يعتقد ان عمرو هو الذي ماذا امرت بان يكرمه يقول عمرا لا تكرم اي نفس هاي التوكيد لا هو يعتقد هو يعرف ما يحتاج يعني انا عندما اخاطبه والمخاطب يميز المخاطب يعرف انه يعتقد ان الذي الذي نهيت عن إكرامه هو زيد. أقول له عمرا لا تكرم. هذا يعرف أنه ماذا قصد القلب. إذا كان يعتقد بأنني نهيت عن إكرام الشخصين أقول له عمرا لا تكرم. فكر إبراز هذا. وكذلك وكذا في نحو زيدا أكرم وعمرا لا تكرم. أمرا أكرم زيدا أكرم ونهيا عمرا لا تكرم. فكان الأحسن هذا اقتراح من التلفزاني لتصحيح عبارة المصنف القديمي. يقول فكان الأحسن من المصنف القديمي أن ماذا يقول؟ يقول وتقديم المفعول ونحوه لإفادة الاختصاص. يعني لإفادة القاصر. هذا والقصر قسمه إلى قسمين. قصر قلب وهو المثال الأول. وقصر إفراد وهو المثال الثاني. لأن احنا في مقام حديث عن بلاغة. هذا هو البلاغة. القصر معروف. القصر ماذا يكتب؟ نعم. ولذلك أي لأن التقديم لرد الخطأ يد أن الوقت قد انتهى متفق بهذا القدر. استغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.